إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين ومن سار على دربهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان فإن من قواعد الإسلام العظيمة أن الأمر إذا ضاق اتسع وأن المشقة تجلب التيسير وأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها لذلك أيها الأحبة الكرام جاءت الرخص التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لرفع الحرج عن الناس لترسخ مبدأ اليسر والتيسير قال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون لذلك أيها السادة بعد أن ذكرنا في لقائنا الماضي فصل الشتاء وما سنه النبي من أذكار فيه وتحدثنا عن حال سلفنا الصالح فيه كنت قد وعدتكم أن نتحدث اليوم بإيجاز واختصار عن أكثر الرخص الفقهية التي يحتاجها المسلمون في فصل الشتاء مما يسأل عنه الناس ويجب أن يتعلموه أما أول تلك الرخص أيها الأحبة فكثير ما يسأل الناس عما يصيب الثياب من الوحل والطين وغيرها في فصل الشتاء بعض الناس أيها الأحبة تراه يوسوس دائما ويشك في طهارة ثيابه وقد يتحرج عن الدخول للصلاة بحجة أن ثوبه أصابه شيء من بلل الشتاء من الطين أو الوحل أقول لك أخ الإسلام أن الأصل في هذا الماء الملوث بالطين والتراب الطهارة ولا يجب أن توسوس أبدا بنجاسته إلا إن تيقنت النجاسة بأن رأيتها أو شممت رائحتها رأيتها وقد أصابت ثوبك أما عدا ذلك فالأصل فيما يصيب الثياب من وحل الشتاء الطهارة أما الرخصة الثانية أيها الأحبة والتي يكثر السؤال عنها في فصل الشتاء فهي رخصة المسح على الخف والجوربين الخف أيها الأحبة كالجورب لكنه يكون من الجلد كالجلد الذي تصنع منه الأحذية أو من غير ذلك كهذا الذي انتشر في زماننا الخف والجوربان أيها السادة أجاز لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح عليهما في الوضوء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر يمسح لأجل الوضوء أما لأجل الجنابة لا يوجد مسح على الخف والجوربين لأجل الجنابة لا بد أن يغتسل الإنسان هذا المسح أيها السادة له شروط وله كيفية أما شرطه فلا بد أن يكون هذا الخف أو هذان الجوربان طاهرين. ثانياً أن يكونا ساترين لمحل الفرد، فإذا كان أقصر من الكعبين، من كعبي القدم، لا يصح المسح عليه. ثالثاً أن يلبسا على طهارة، يتوضأ ثم يلبس الخف أو الجوربين. رابعاً أن لا يوصلا البلل إلى الرجل. أيها الأحبة، الناس في ذلك وقعوا بين مشدد حتى أنه يعني فوت الرخصة على الناس، أو متساهل لدرجة لم يعرفها الفقهاء الأولون. البعض لا يجيز المسح إلا على الخف أو على الجورب إذا كان من الجلد، والبعض أولئك المتساهلين جدا الذين أتوا بشيء لم يعرفه الفقهاء الأولون، هم من أجازوا المسح على الجورب الرقيق جدا. أيها الأحبة، أنا أعطيكم ضابطا بسيطا لكي تعرفوا متى يجوز المسح. أقول لك متى مسحت فلم يصل البلل إلى رجلك فهذا المسح جائز. أما إن كنت تمسح على جورب، تضع يدك لتمسح فإذا بك تشعر بالبلل على رجلك، فهذا جمع بين المسح والغسل لم يقل به أحد من الفقهاء، وهذا أيضا مضر جدا على الصحة. إذا كان الجورب يوصل البلل إلى الرجل يسبب أمراضا، كثير من الناس يصابون بفطور على أقدامهم بسبب أن البلل يصيبهم وهم يرتدون جوربا رقيقا. كيف يكون المسح؟ المسح أيها الأحبة يكون مرة واحدة، تمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى، ولا حرج لو مسحت الرجلين بيد واحدة، يكون بمقدار 3 أصابع على ظاهر الخف أو الجورب بهذا الشكل، تمسح ظاهره أعلاه، لاحظوا كيف، لا علاقة لك بأسفله ولا بجوانبه، وهذا لأن هذا الدين توقيف ليس اجتهاد. لو كان الدين بالعقل لكان مسح أسفل الخفين أولى من مسح ظاهرهما، لكن هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، تمسح ظاهره بمقدار 3 أصابع. وهذا يا أخي بمجرد أنك مسحت عليه، متى خلعته لابد أن تغسل رجلك. بيسألني بعض الشباب، هذه تجري كثيرا مع الإخوة المرابطين، يكون يرتدي الجزمة البوط العسكري، هل يصح أن أمسح عليه؟ طبعا إذا كنت ارتديته على طهارة، يعني توضأت ولبست البوط العسكري، يجوز أن تمسح عليه، ولكن بشرط أن تصلي به. فبعض الشباب يرتدي الجزمة أو البوط العسكري على طهارة، فيأتي ليتوضأ فيترخص فيمسح عليها كما يمسح على الخف والجوربين، فيدخل مثلا إلى غرفة الحرس ليصلي، فإذا به يخلع الجزمة، هذا لا يصح. متى خلعت ما مسحت عليه وجب أن تغسل رجلك أخا الإسلام. إذن أيها الأحبة، المسح بشرط أن يكون سميكا لا يوصل البلل على الرجلين، وأن يكون أعلى من الكعبين، وأن يرتدى على طهارة. المسح كم مدة؟ يوما وليلة. متى تحسب هذه اليوم والليلة؟ منذ أول مرة تنقض بها وضوءك بعد الوضوء الأول. يعني أنا توضأت وغسلت رجلي قبل صلاة الظهر الساعة 11، ولبست الخفين أو الجوربين أو بوط العسكري، وبقيت متوضئا حتى الساعة 4، الساعة 4 نقضت وضوئي. من هذا نقض الوضوء الأول بعد أن غسلت رجليك تبدأ بعد 24 ساعة. فأنا الساعة 4 توضأت، أول مرة مسحت نقضت وضوئي، فذهبت لأتوضأ ومسحت على الخفين أو الجوربين، أحسب 24 ساعة لليوم التالي حتى نفس الوقت، يجوز أن أبقى مرتديا للخفين والجوربين أمسح عليهما. هذه الرخصة الثانية أيها الأحبة، ما يكثر السؤال عنه في الشتاء. أما الرخصة الثالثة أيها الأحبة، فهي رخصة التيمم من شدة البرد إذا خشي الهلاك على نفسه. في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فخشيت إن اغتسلت أن أهلك. في غزوة بالفلك الصحراء، نام فوجد نفسه جنبا، قال فخشيت إن اغتسلت بهذا البرد في الصحراء أن أهلك، فتيممت وصليت الصبح بأصحابي. فلما رجعنا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك الصبح وأنت جنب؟ قال: فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت: يا رسول الله، إني سمعت الله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. طبعا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تبسما وليس قهقهة كما يفعل يعني عوام الناس. ضحك رسول الله ولم يقل شيئا، هذا دليل إقرار، لأن لو هذا الفعل كان خاطئا كان النبي صلى الله عليه وسلم نبهه وحذره ووجهه إلى الصواب. لذلك استدل الفقهاء أيها السادة من هذا الحديث بجواز التيمم عن الوضوء أو عن الاغتسال إذا خشي الإنسان على نفسه الهلاك حيث يكون خارج العمران. ليش خارج العمران؟ يعني بالفلا شاب مرابط الآن في الخنادق وغفل أو نام فاستيقظ فوجد نفسه على جنابة، لو الماء موجود لكن هذا قد يؤذي نفسه، قد يمرض بالاغتسال. ليش استثنى الفقهاء قالوا خارج العمران؟ قالوا لأنه داخل العمران لا يعدم أن يجد وسيلة يسخن بها قليلا من الماء لكي يغتسل. فإذا فرضنا جدلا أنه داخل العمران لم يجد وسيلة لتسخين الماء، منطقة محاصرة مثل لما كانوا الناس محاصرين ما عنده أي وسيلة يسخن فيها، لا حطب يسخن عليها ماء ولا غاز ولا غيره، يجوز له لو كان داخل العمران. إذا كان بهذه الصفة، إذا كان عدم أي وسيلة لتسخين الماء، يجوز له أن يتيمم خشية الهلاك على نفسه، خشية أن يمرض. الله عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج. وهذا التيمم أيها الأحبة كما شرحنا دائما، التيمم ضربتان أو ضربة على خلاف بين الفقهاء، ضربة للوجه والكفان كما في البخاري، تضرب بمجرد ضربت التراب بهذا الشكل فقد ضربته، إذا علق الكثير من التراب بيدك تنفخ عليه لكي لا تلوث نفسك، فتمسح ظاهر يدك اليمنى بيدك اليسرى وظاهر اليسرى بيدك اليمنى ثم تمسح وجهك. هذا الفعل فقط، فقط هذا يجزئك عن الاغتسال وعن الوضوء. ما ترجع تسألني يعني أنا إذا فوق الجنوب لازم أمسح جسمي أتمرضغ بالاضطراب مثل ما بسحوا بعض الجهال. هذا الفعل يا أخواني، هذه الضربة كما في البخاري كما علمها النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر، هذه الضربة فقط، تضرب التراب هكذا ضربة وتنفخ إذا علق فيه كي لا تلوث نفسك، وتمسح ظاهرة يدك اليمنى باليسرى وظاهر اليسرى باليمنى وباطن كفيك تمسح به وجهك. هذا الفعل فقط، هذا الفعل هكذا يجزئك عن الاغتسال ويجزئك عن الوضوء. وهذه أيضا من الرخص التي رخصها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إمام منهج اليسر والتيسير، إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وقلنا أن هذا يكون أين؟ خارج العمران. داخل العمران بشرط واحد، نسأل الله عز وجل أن لا يوصلنا إليه أبدا، أنه إن عدمت أي وسيلة لكي نسخن الماء، ما تم عنده أي وسيلة، نسأل الله أن لا نصل لهكذا حالة داخل العمران، حينها يجوز التيمم خشية الهلاك. أما الرخصة الرابعة أيها السادة أيضا مما يتشدد بعض الناس فيه عن غير علم، فهو جواز تجفيف الأعضاء بعد الوضوء. بعض الناس ترى دائما ينفر الناس، يكره الناس إذا شاف شخص توضأ وينشف، وفي الحقيقة أيها السادة كان جمهور التابعين كثير من الصحابة كانوا يتنشفون بعد الوضوء، وفي الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له خرقة يتنشف بها بعد الوضوء، على خلاف بين العلماء باستحباب بجواز ذلك أو كراهيته، لكن الأصل فيه والراجح فيه الجواز، وهذا فعل كثير من الصحابة والتابعين. فلا تشدد على نفسك ولا على غيرك، برد الشتاء توضأت تنشف ولا حرج في ذلك. أما الرخصة الخامسة أيها السادة التي أيضا يذكرنا بها فصل الشتاء فهي رخصة الجمع بين صلاتي الجماعة للظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما، وهو سنة إذا وجد سببه، وهي السبب ما هو؟ وهو المشقة الشديدة من مطر أو وحل أو ريح شديدة عاصفة مقتلعة. هذه أيها الأحبة هذه الموانع تجيز للمسلمين أن يجمعوا صلاة الجماعة، يعني المنفرد في البيت لا يجمع الصلاة، ولكن لو حصل مطر شديد وجرت الطرق به سيولا بحيث تكون هناك مشقة شديدة على من يأتون لصلاة الجماعة، فيجوز للإمام أن يصلي الظهر مثلا فيجمع معها، يصلي فورا يقيم صلاة العصر، فإذا أذن المصلي لصلاة العصر ينادي أن صلوا في رحالكم. ما شرط ذلك؟ شرط ذلك المطر الشديد المانع من السير في الطرقات، أو الثلج الذي يمنع من مسير الناس، أو الريح المقتلعة يخاف الإنسان على ثيابه، يخاف على نفسه، رياح شديدة. أما ما يفعله بعض يعني قليلي العلم من التساهل، مثلا بعض البرد، بعض المطر، ثلج خفيف، ترى يتساهل في ذلك فيجمع الظهر والعصر مغرب العشاء، فهذا فعل خاطئ ولا يصح هذا الفعل، وعلى هذا جمهور الفقهاء. إذن أيها الأحبة يجوز الجمع بين الصلاتين، قلنا في المسجد لصلاة الجماعة، أما المنفرد في البيت لا يجمع الصلاة أيها الأحبة. إذن أيها السادة خمس رخص رخصها لنا النبي صلى الله عليه وسلم: رخصة الأصل في طهارة ما يصيب الثياب، ورخصة جواز المسح على الخفين والجوربين، ورخصة التيمم خشية البرد الشديد خارج العمران، ورخصة التنشيف بعد الوضوء، ورخصة جمع صلوات الجماعة في المسجد إذا كان القدوم إلى صلاة الجماعة فيه مشقة شديدة على الناس بسبب المطر أو الثلج أو الرياح الشديدة. أحببت أن أذكركم بهذه الرخص، أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أهل اليسر والتيسير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى. عباد الله، خير الوصايا وصية رب البرايا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله، فبتقوى الله العصمة من الفتن والسلامة من المحن. قبل أن نختم حديثنا اليوم أيها السادة، أحببت أن أذكركم ونفسي أيها الأحبة بتحذير وبشارة ووصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التحذير أيها الأحبة فيتعلق بالنار وبوسائل التدفية في البيوت وفي المقرات وفي الورشات وفي المصانع وفي غيرها، فلكم وقعت حوادث مأساوية مفجعة احترقت فيها بيوت واختنق فيها صغار أو كبار بسبب التساهل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. وصية ونهي وتحذير من النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. كثير من الناس ينام بقرب النار أو يترك النار مشتعلة، يقول لك تطفئ من تلقاء نفسها، فقد تتسرب النار وتسبب حريقا، أو قد لا تشتعل بشكل جيد فيخرج غاز ثاني أكسيد الكربون ويخنق الناس وهم نيام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. وفي حديث آخر أيضا صحيح عن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت على أهله بالمدينة فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. فيها مضرة، متى كنت نائما لا تشعر ما يجري من حولك، قد تشتعل نار، قد تتسرب نار، قد يخرج دخان وغاز يخنق الناس وهو النيام. فلا بد أن تلتزم وأن توصي أهل بيتك بالتحذير الذي حذرنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الوصية أيها الأحبة فهي أوصيكم وأوصي نفسي بأن نتعاهد إخواننا في هذا الفصل، فصل فيه الشدة، فيه البرد، وفيه إن شاء الله خير وغيث وكرم من الله تعالى. حتى يكرمنا الله تعالى لا بد أن يكون منا الكرم والرحمة. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ساهم ولو بالقليل بكسوة مسلم عاري، بتدفئة مسلم بردان، بإطعام مسلم جائع أخا الإسلام، حتى يخفف الله المحنة علينا جميعا، وحتى يرحمنا الله تعالى ويسقينا بإذنه سبحانه سقيا رحمة لا سقيا عذاب. وأود أن أنبهكم بأننا إن شاء الله في هذا الأسبوع في مسجدنا لن نجمع تبرعات للمسجد، سيكون الجمع للفقراء والمساكين القاطنين في حينا. فمن أراد أن يساهم بصدقة، من أراد أن يساهم بزكاة، لأنها ستوضع أيضا في مصارف الزكاة للفقراء والمساكين، فليساهم. ما لا تحمل معك الآن، لجنة المسجد موجودة. مثلا الآن نحن في نهاية العام الشمسي، أغلب التجار يخرجون زكاة أموالهم على رأس السنة، يجردون مستودعاتهم ويخرجون زكاة أموالهم. بإمكانك أن تتبرع في صناديق الفقراء والمساكين في مسجدنا، والتي سنساعد بها الفقراء والمساكين من جيراننا. عسى أن ينوبك منهم دعوة صالحة، وعسى أن ينالنا جميعا دعوة صالحة من فقير مسكين رب أشعث أغبر إذا أقسم على الله لأبره. لذلك أيها الأحبة سأختم بالبشارة، بشارة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثنتان لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء أي عند الأذان، عند سماع الأذان، وتحت المطر. قال ثنتان لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء والدعاء تحت المطر. فاكسب في فصل الشتاء إذا كنت تحت المطر، وإذا كنت فما بالك لو كنت تسمع النداء وأنت قادم إلى المسجد تحت المطر. أكثر من الدعاء لنفسك ولأهل بيتك ولجيرانك وللمسلمين جميعا، أكثر من الدعاء. أيها الأخ الحبيب، رسول الله قال ثنتان لا تردان، الدعاء عند النداء والدعاء تحت المطر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجيب دعاءنا، وأن يجمع ويفرج كربنا، وأن يجمعنا جميعا حيث لا حر مزعج ولا برد مزعج. فإن من كمال نعمة الله تعالى على أهل الجنة قال: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. هناك أيها السادة يكون هناك نور بلا شمس، ويكون الجو لا بردا ولا حرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. جمعنا الله وإياكم جميعا على سرر المتقابلين حيث لا شمس ولا زمهريرا. إني داع فأمنوا.